أيها الأخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة في مستهلها وبرنامجكم اليومي الدائم طوال شهر رمضان المبارك حجر الزاوية. في مستهل هذه الحلقة أيضا يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيف الحلقات الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكم جميعا،
وإن شاء الله أن صوتك يساعدك ويساعدك إن شاء الله في بقية هذه الحلقة. حلقة هذا اليوم قبل أن نبدأ في الدخول لها، وهي حلقة الحقيقة تحتوي على محاور ضخمة وكبيرة جدا، لعله إن شاء الله يتيسر لنا أن ننهيها في هذه الحلقة أو نمتد إلى حلقة الغد. قبل أن ندخل لذلك نذكركم بهواتف البرنامج الدائمة. من داخل السعودية يمكنكم الاتصال على هاتف رقم 01441-88555، كما يمكن الأخوة المتصلين من خارج السعودية الاتصال على الهاتف رقم 00966-144-1060. كما يمكنكم أيها الأخوة والكرام أينما كنتم التواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج www.azawiya.com. كما أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الرسائل النصية على الهاتف الجوال الذي سيظهر معنا على الشاشة بعد قليل. أيها الأخوة الكرام، حلقة هذا اليوم كما أشرنا بالأمس هي كما أسمها الشيخ حوار مع قسيس، لكنها في الحقيقة ذات محاور أبعد من ذلك بكثير. حلقة هذا اليوم وحديثنا هذا اليوم سيكون في الذب عن حياض الدين وفي علاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تجاه الهجمات الشرسة التي تتناوب وتخفت أحيانا وترتفع أحيانا أخرى تجاه هذا الدين من قبل فئة من المنصرين. أيها الأخوة والأخوات، قبل أن ندخل في تفاصيل كثيرة أود الحقيقة أن أسأل الشيخ سؤال المحدد الذي يسأله غيري أتوقع من المشاهدين ومن المستمعين: لماذا الحديث عن موجة التنصير الآن، ولماذا الحديث عن الحوار مع قسيس الآن؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصوتي اليوم كما ترى وتسمع مبحوح بعض الشيء، فأرجو أن تساعدني يا أخي فهد على يعني أن نظل على ارتفاع منخفض كما يقولون، نحلق على ارتفاع منخفض. أما الحديث عن هذا الموضوع فإنه يجب أن يعلم أن كل مسلم بمجرد كونه مسلما فإن أعظم ما يدخره في دنياه واليوم الحساب ويفخر به هو محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر أن أبا الحسن الندوي رحمه الله وله كتاب الطريق إلى المدينة ومجموعة كتب يذكر أن شاعرا هنديا كان صاحب لهو وقصف وسكر وعربدة، وكان يسمر مع مجموعة من العرب، أحدهم كان شيوعيا، فتناول هذا العربي الملحد يوم من الأيام شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أن الهندي كان مخمورا في سكره إلا أنه غضب وانفعل وقام يضرب هذا الملحد ضربا مبرحا وهو يبكي ويصرخ ويقول: لم يبق لنا من الإسلام إلا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت أيها العربي الذي جعل الله الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرا لك ولقومك تعتدي على جنابه الطاهر المبارك. وكان ذلك سببا في توبته، فإن أعظم ما نحتقبه وندخره بعد محبة الله تعالى هو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعدادنا كمسلمين للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وأوقاتنا وأهلينا، ولسان حال كل واحد منا مثل لسان حال عبيدة بن الحارث يوم صرع وضرج بدمه بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كذبتم وبيت الله نبذ محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. نعم، هناك موجة جديدة من العدوان خصوصا بعد أحداث سبتمبر على الإسلام وعلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فقط بالجدل الذي قد يبدو علميا أو حجة أو بحثا عن الحق أو عرضا للمذاهب، وإنما هو بالهجوم الذي يستهدف أحيانا الضرب تحت الحزام كما يقال، والسخرية بالإسلام والسخرية بالرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نحفظ ونقرأ اليوم في الكتب المطبوعة والمترجمة والمتداولة أن كثيرا من العقلاء من عقلاء العالم دعك من المسلمين كانوا يلهجون بلسان الصدق والثناء على سيد الهداة وقائد الدعاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه مثلا الذي يجهل ما كان يقوله حكيم الهند المهاتما غاندي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما كان يقوله لامارتين الذي يقول إن عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من كل عظيم في التاريخ، أو ما كان يقوله برنارد شو الذي يقول إن دين الإسلام في عظمته وخلوده ومرونته هو الدين الوحيد القابل للبقاء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كتب له أن يقود تاريخ الحياة البشرية اليوم لحل مشكلات العالم كلها ريثما يتناول فنجالا من القهوة، أو مايكل هارت الذي كتب 100 الأوائل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذه القائمة، وكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشخصية الوحيدة في التاريخ كلها استطاع أن ينجح في الدنيا وأن ينجح في الدين بدون مساعدة من أحد من البشر بخلاف غيره حتى من الرسل والأنبياء. نجد أن من العرب الذين كانوا نصارى في لبنان وغيرها من كان وإن كان نصرانيا في قلبه إلا أنه يكاد أن يكون مسلما في عقله، وكثير منهم يعتبرون الإسلام هو تاريخهم وحضارتهم ويتمدحون به. ولست آتي بجديد حينما أقول مثلا عن الشاعر القروي، وقد أخذت من ديوانه قصيدة طويلة كنا نحفظها منذ الصغر، يقول فيها يعني يخاطب جماعته وقومه يقول: بربك قل متى لبنان ثارا ليدرك من علوج الروم ثارا، متى ابتدرت إلى السيف النصارى لتغسل بالدم المسفوح عارا وتدرك مرة شرف الجهاد، رضينا بالتفرج أن نكون فأغضينا على الظلم الجفونا، نقول المسلمون المسلمون فنلعنهم ونحن الخائنون نبيع بدرهم مجد البلاد. وكثير منهم كتبوا كتبا في الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كانوا يعتبرون أن تاريخ الإسلام وحضارة الإسلام هي ثقافتهم ولا يرون عندهم انفصال، وهم في الوقت ذاته عاشوا وعاش غيرهم في ظل المجتمعات الإسلامية عشرات القرون ولم يجدوا أي نوع من الظلم أو الاضطهاد. ولعل من الطريف أنه كان معي قصيدة لكن نسيت أن أحضرها لشاعر اسمه ميخائيل خليل الله، وهو شاعر أولا تركي بينما يكتب القصيدة باللغة العربية الفصحى، وثانيا نصراني بينما يكتب القصيدة في الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت مفاجأة لو سمع الإخوة، يعني أذكر المطلعة يقول: أنوار هذه الوراء في كوكب الظلم أنحت على ذكر جيران بذي سلم، ليت السلام الذي من يثرب انطلقت راياته ظل فينا غير منفصم، يا أيها المسلمون الفخر فخركم، ويمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويثني عليه إلى آخره. قد يقول كثيرون نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا، أقول بدون شك أن العدل ما شهدت به الأعداء والضد يظهر حسنه الضد، ولا شك عندنا أن الذي يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم ويمدحه حتى لو كان غير مسلم أحب إلينا وخير من الذي يذم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينتقده أو ينال من جنابه الطاهر الكريم. نعم، نحن نجد اليوم أنه بدلا من هذه الأصوات العاقلة التي ملأت الصحف والكتب، نجد اليوم هناك حقدا دفينا ينفث عبر قنوات فضائية باسم إثارة العلم وباسم الحياة وباسم ألفاظ كثيرة، أو مواقع إلكترونية بالآلاف خصصت للنيل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو غرف بالتوك متخصصة أيضا لاستقبال الذين يسبون شخص محمد صلى الله عليه وسلم. والشيء المحزن أن هذه الغرف ابتزت الناس، فلما رأت غضب المسلمين قالت: 1,000,000 يدخلون حتى نقوم بإغلاق هذه الغرفة. وكنت أقول لمن يسألني: إياكم أن تدخلوا لهذه الغرف أو توقعوا هذه التوقيعات، لأن 1,000,000 توقيع لا يستهان بها، وإذا أغلقوا هذه الغرفة يفتحون بدلها غرفة أخرى وباسم آخر، تعالوا نفتح غرفا لعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولتقديم الصورة الإيجابية الحقيقية له، وسيكون هذا خير رد. واكتشفنا بعد ذلك أن أصحاب هذه المواقع بلغ بهم الابتزاز والاستخفاف أنهم يأخذون هذه الأسماء لأنهم يشترطون الاسم والعنوان إلى غير ذلك، ويبيعونها بمبالغ طائلة لشركات الإنترنت التي تقوم بمراسلة هؤلاء، وتعتبر هذه قوائم يعني نفيسة تباع عليهم. إذن هناك هجمة، فضلا عن المحاكاة الساخرة للقرآن، وقد وجدت بكلام بعض الذين لا أشك أنهم من العرب مقالات وما يسمونه سور
سورة التكوين وسورة التصوير وإلى غير ذلك، يحاكون فيها القرآن بطريقة ساخرة، إضافة إلى ما يسمى بكتاب الفرقان المزور الذي طبع في أمريكا، والهدف من ورائه هو النيل من القرآن الكريم ومعارضته. طيب، أود فقط أن أقول يعني لك أكمل على هذه النقطة، أن هناك هجمة شرسة على الإسلام والمسلمين في هذه المرحلة، وبعدما أطلقت أمريكا ما يسمى بالحرب على الإرهاب، وتكلم متكلمهم عما سماه بالحرب الصليبية، يبدو أن كثيرا من النفوس المريضة تحركت، وصار هناك نوع من الهجوم على الإسلام وتنصير المسلمين. هناك حركة تنصير قوية جدا في الجزائر وفي موريتانيا وبلاد مغاربية أخرى وعبر الفضاء كما ذكرت وعبر الإنترنت، وهناك محاولة استغلال ظروف الشباب المسلم في الفقر، في البطالة، في المرض، في عدم التعليم، ونقلهم إلى بعض البلاد التي تكثر فيها المعاهد والكليات اللاهوتية، ومحاولة تنصير هؤلاء المسلمين. ولكني أود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة وقد وقفت عليها، الكثيرون لا يحبون أن أقولها لكنني أريد أن أقولها، أن هذه الجهود أثرها محدود جدا في نقل المسلمين إلى النصرانية. فلا تجد مسلما تنصر إلا نادرا، وإنما قد تثير بعض الشبهات وبعض الشكوك. وقد وقفت بنفسي على مجموعة مثلا من شباب الخليج بعد حرب الخليج الأولى، وزارني بعضهم وكانوا يعني يتساءلون، وبعضهم قد يكون ارتبط بعلاقة صداقة مع يعني بعض المجندات إلى غير ذلك، وتوهموا بأنهم يعني قد خرجوا من دينهم. ثم وقفت على حالات أيضا هنا في المملكة في أكثر من مدينة لعدد من المحدود يعني على أقل من أصابع اليد الواحدة، فتبين لي أن كل ما يمكن أن يقال في هذا الخصوص، خصوصا في المناطق الإسلامية التي فيها يعني معرفة متشبع بالإسلام، أنها حالات نفسية، يعني فتاة عندها مثلا اكتئاب أو عندها انفصام في الشخصية أو عندها تبرم من وضع معين فيبدو لها، ولما تتناقش معها وتأخذ وتعطي يتبين لك أنها إنسانة مؤمنة وقد تكون مصلية وقارئة للقرآن، لكن عندها بعض الحالات النفسية ليس أكثر. ومع أننا نقول أن التنصر حالات قليلة، إلا أننا يجب أن لا نستهين بهذه الجهود الضخمة، وندرك أننا بحاجة إلى صوت يقاوم هذا الباطل ويدمغه، كما قال الله سبحانه: من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
طيب جميل، هذا فيما يخص مناسبة حديثنا اليوم عن حكاية التنصير أو الرد على المنصرين. هناك حقيقة في الموقع الإلكتروني وردنا الحقيقة أكثر من رسالة وأكثر من إفاضة حول الموضوع. مثلا جاءت في رسالة الحقيقة كانت رائعة جدا ومطولة من أحد يعني في البريد الإلكتروني، وجاءت لتتحدث عن شخص اسمه أعتقد زكريا بطرس وعن برامجه الفضائية، وكانت رسالة مطولة جدا الحقيقة، ويستعرض فيها أشياء كثيرة جدا مما يقوله هذا المنصر، وفي الحقيقة يعني فيها كثير جدا مما ذكرت يا شيخ، يعني فيها نفس سخرية أكثر من كونه نفس منطقي. طبعا وصعب جدا يكون هناك نفس منطقي، لكن نفس السخرية كان طاغيا، وكان يتحدث أكثر ما يتحدث عن أم المؤمنين عائشة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السلوكيات التي يرميها زورا وبهتانا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتحدث بعد ذلك عن هذا هو مصدر الرسالة الإسلامية وهذا هو مصدر الوحي.
نعم، يعني زكريا بطرس مثلا طلعت على كلامه وما قاله لما يتكلم عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي بنت 6 سنين، وهذا خطأ علمي، فهو دخل عليها وهي بنت 9 سنين. ومن المعروف أن العمر يختلف، يعني أنا قرأت مقالا أو خبرا في البي بي سي قبل سنة يتكلم عن الفتيات في بريطانيا مثلا في القرن الماضي ومتى كان يتم بلوغ الفتاة وزواجها، وكان يتحدث أحيانا عن 8 سنوات و7 سنوات و9 سنوات، فضلا عن لما تتحدث عن 1300 سنة، فضلا عن اختلاف البيئات واختلاف النساء، فهناك كثير من الفتيات الآن تبلغ مبلغ النساء في 9 سنوات، إضافة إلى أن عائشة الصديقة رضي الله عنها حينما تنتقل إلى بيت النبوة لم تنتقل إلى عالم آخر، فأبوها هو الصديق رضي الله عنه صديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيوتهم كانت متآلفة ومتقاربة ومنسجمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من الرحمة والرفق والفراسة والخبرة والكياسة في التعامل مع الكبار والصغار بالقدر الذي ليس يخفى على أحد كائنا ما كان.
الأمر الثاني ما يتعلق بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، هو يتكلم أنه كان يعني يلامس عائشة وهي حائض. طيب ونقول هذا دليل على عظمة هذا الإسلام وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ابتعدوا عنها، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجالسهن ويؤكلهن ويشاربهن وينام معهن لكن بدون مراجعة، يعني بدون مباشرة أو جماع، وكان يلقي عليها ثوبا أو يأمرها فتلقي على نفسها ثوبا. إذن فالقرب منها وكونها يعني قريبة منه صلى الله عليه وسلم وهي حائض، هذه من علامات الفخر والعظمة لهذا الدين الذي لا يتنكر للفطرة الإنسانية ولا يتنكر للطبيعة البشرية، ويرسم الحدود الواضحة الصريحة فيحرم إتيان المرأة وهي حائض، وهذا نص قطعي مجمع عليه عند العلماء كما تلوناه في كتاب الله عز وجل، ولكنه يبيح الاستمتاع منها بما هو دون ذلك مما فيه ترضية لها ولشعورها وإزالة لما قد يحدث لها من الحزن أو الكآبة، وكذلك فيه إشباع يعني الرغبة الزوجية. ما يتعلق أيضا بكون يقول أنه كان مثلا يمص لسانها، مع أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد، وهو من الحديث حتى بعض الضرفاء قال ما يشترط أن يكون هذا الحديث صحيحا لأنه في فضائل الأعمال، وأنا أقول نعم يعني هذه يعني وليكن، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يداعب عائشة ويقترب منها بهذه الطريقة، هذا مجال فخر للنبي صلى الله عليه وسلم وكمال، وأنه مع نبوته وأنه يتلقى الوحي من السماء وكان في عبادته وسجوده بالقدر المعروف يقضي ساعات وهو ساجد لربه ومستغفر ويبكي، وتضع عائشة يدها عليه فتقول يا عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، دعيني أصلي لربي. فكان عليه الصلاة والسلام يعني جمع بقدرة أشبه بالمعجزة بين كمال التعبد لله وبين ممارسة شؤون الحياة بطريقة طبيعية وكانت لها قدوة وأسوة لأمته وللأجيال من بعد عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا الرجل البعيد على الموضوعية والعلمية تكلم عن قضية الرضاع ورضاع الكبير، وأن المرأة المسلمة يعني معناها أنها تنقم ثديها لرجل كبير فترضعها حتى يصبح ابنها من الرضاع ويدخل عليها، وهذا نوع من الافتراء والافتيات. أولا لأن رضاع الكبير قول مرجوح وقول ضعيف، فالأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم بل وجماهير الصحابة وأمهات المؤمنين كلهم كانوا يرون أنه لا رضاع إلا ما كان في الحولين ودون الفطام، وفي هذا نصوص. أما القول الآخر في رضاع الكبير فهو قول موجود أيضا، لكن لم يقل أحد ممن قال به أن المرأة ترضع الرجل الكبير مباشرة إطلاقا، وإنما ترضعه بواسطة أن تضع اللبن مثلا في يعني كأس أو إناء أو غيره فيشربه. أما الرضاع المباشر فهذا لم يقل به أحد من المسلمين قط، وأتحدى أن يستطيع أن يوجد واحد من أهل العلم فضلا عن الصحابة قال بمثل هذا القول. كذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يعني ما الذي في هذا الأمر؟ وأنا أستغرب أن يتم العدوان على مثل هذه الألفاظ والمعاني الشرعية الراقية التي هي مجال يعني توضيح، وكون النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم كما قال وكان أملككم بإربه، دليل على أن القبلة للصائم لا تفطر بمجردها، لكن إذا خشي الصائم يتمادى الأمر به من القبلة إلى ما بعده ولا يستطيع أن يملك نفسه فهو يمتنع خشية أن يؤول الأمر إلى ما هو محرم. إذن أيضا هو تكلم عن مباشرة عن سؤال عائشة رضي الله عنها لبعض الصحابة وأنها كانت تفتيهم بمباشرة الرجل امرأته وهي حائض، فهذا من نشر العلم. أما دعوه بأن عائشة كانت كما يدعي هذا الفاجر امرأة جنسية وأن معظم الأحاديث الواردة كذلك، فأقول عائشة رضي الله عنها روت آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث موجودة في دواوين الإسلام وقد جمعت في كتب أيضا، وعدد الأحاديث المتعلقة بالمعاشرة الزوجية منها لا يزيد على 10%، وهي أحاديث الحاجة ماسة إليها، بل أحد المعاني المقصودة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها أن تكون جارية حديثة السن قوية الفهم لماحة سريعة الحفظ فحفظت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أزواجه وأهله ونقلته إلى الصحابة وإلى الأمة من بعدها. نعم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السوق كان يراه الآلاف من الصحابة وينقلونه، لكن هديه في بيته أو في غرفة نومه أو في مخدعه أو وهو يغتسل أو ما أشبه ذلك كان يحتاج إلى عناية وإلى حفظ وإلى نقل. ولذلك سخر الله أم المؤمنين عائشة حتى قال الصحابة رضي الله عنهم ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، فكانت معلمة الرجال رضي الله عنها وأرضاها. هو أشار أيضا إلى نقطة بعيدة عن موضوع الصديقة عائشة وهي متعلقة بخلق السماوات والأرض في ستة أيام، واحتج على القرآن الكريم في قول الله سبحانه إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، فيقول هذه يومين، ثم قال الله سبحانه وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى قوله في ستة أيام، فيقول يعني يومين وأربعة وستة، وكيف في مواضع أخرى أن خلق السماوات والأرض كله كان في ستة أيام. وأقول القضية أسهل من ذلك، وإنما هو استغلال لغفلة بعض السدج والبسطاء من المسلمين. وإلا في القرآن الكريم نفسه الذي هو كلام الله ووحي محمد على محمد صلى الله عليه وسلم فيه مثلا أرقام وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، وفيه أشياء كثيرة جدا من العلوم الدقيقة، أفيخفى حتى على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أو على أصحابه الذين تلقوا عنه هذا القرآن أنه 2 + 4 = 6؟ من هو الذي يمكن أن يجهل هذه البدهية التي يعرفها كل الناس؟ وإنما المقصود في الآية أن الله تعالى خلق الأرض في يومين ثم قدر فيها أقواتها وبارك فيها في يومين آخرين فصار مجموعهما أربعة أيام، فاكتمل خلق الأرض وما فيها من الأقوات والأرزاق وغيرها في أربعة أيام، ثم خلق السماوات في يومين فاكتمل ذلك ستة أيام. هذا هو المعنى الوارد في الآية وهو معنى واضح ليس فيه إشكال.
طيب شيخ،
وأنا أود أن أقول بالمناسبة أن كثير من الأشياء التي أثيرت وقيلت هي أشياء قد تبدو ساذجة أو بسيطة، لكن لا ننسى أنه لما يتكلم هذا الرجل مثلا بلهجة محلية ويتحدث ويتظاهر بأنه إنسان مثلا عفيف عفيف اللسان حتى الكلمات المؤذية يستحي أن يقولها ويتردد قبل ذلك، فهو يقوم بعملية تمثيلية قد تنطلي على كثير من السدج، ويليت بل يجب أن يوجد من المتخصصين المسلمين وباللغة العربية وبالقنوات العربية من يكون همه الرد على مثل هذه الأشياء وتفنيد. ومن قبل كان الشيخ أحمد ديدات رحمه الله قام بمجهود كبير جدا، وهذا الرجل هو أحد الذين تعلموا من مجهود أحمد ديدات. وبالمناسبة هذا الرجل سبقا تكلمت عن قبل 15 سنة في مجموعة من الأشرطة والكتب حول التنصير في العالم الإسلامي
نفسه
نعم، وأنه كتب كتبا كانت تعتمد بشكل كامل على التلبيس والخداع ومحاولة يعني الخلط بين النصوص القرآنية والنصوص الإنجيلية.
طيب شيخنا الحقيقة المجال واسع، يعني لو أخذنا كل فرية ذكرها ذكري بطرس تغرق منا 3 أو 4 حلقات، لكن أيضا أشار الدكتور حسام النمر أيضا في تعليق له الإلكتروني على الموقع إلى أن هنالك أكثر من 20 قناة تتحدث باللغة العربية وهدفها التوصيل لمنطقة الشرق الأوسط. أيضا أضاف إلى قضية شبيهة أيضا في أنه في برنامج تلفزيوني جالس يتكلم عن قضية أنه العنكبوت وما ورد فيه إلا أهل
والإعجاز وما يتعلق
لكن الموضوع هنا يطول، لكن دعني أتحدث عن بشكل عام شيخنا، يعني الحملة التنصيرية الآن الموجهة للشعوب العربية في الشرق الأوسط تركز وبشكل وبدأت إذا كانت صادرة من الناطقين باللغة العربية تركز بدرجة كبيرة جدا على أن الإسلام دين دموي وأن الجهاد فيه إنما شرع للدموية. هذا شيء من ضمن 4 أشياء على الطرفين.
نعم، أولا إن شاء الله سيأتي حديث عن الجهاد من جانب، لكن دعنا نتحدث عن قضية القتل والدموية في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أو في القرآن الكريم على سبيل المثال. هنا أسئلة بسيطة جدا أنا أسألك يا أخي فهد، كم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الطاهرة من إنسان طيلة حياته؟
واحد
شخص واحد فقط هو أبي،
ولم يقتل بابن
خلف ولم يقتل في ساعته، وكان هو الذي جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت المعركة معركة أحد، ورجع وهو يهدد ويرغي ويزبد ومعه سلاحه يقول أقتل محمدا، فرماه النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه في نحره فنزف دمه وكان يوقن هو أنه الموت، فلم يقتل بيد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شخص.
اللهم صل وسلم عليه.
ودعنا نتحدث ولا مجال للمقارنة. كم قتل بواسطة الكثير ممن يتكلمون بشعارات السلام والديمقراطية والحرية وغيرها؟ سؤال آخر، كم قتل في المعارك الإسلامية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه وحروبه على مدى أكثر من 10 سنوات؟ كم قتل من الناس؟ أيضا الذين قتلوا في معارك النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 260 رجلا من غير المسلمين، بينما ربما يكون قتل من المسلمين أضعافهم سواء في المعارك أو في غيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا دائما على حقن الدماء، حتى إن أعظم الإنجازات التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن السيف فيها هو الحاكم، مثلا دخول المدينة، الهجرة إلى المدينة وإقامة عاصمة الإسلام فيها تمت بواسطة الدعوة والإقناع، وقامت دولة الإسلام دون قتال مع وجود اليهود ومع وجود الوثنيين ثم وجود المنافقين فيما بعد ذلك. اليهود عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم حتى نقضوا العهد وتألبوا عليه. النصارى المنافقون ترك قتلهم صلى الله عليه وسلم ومنع الصحابة من قتلهم. نأتي إلى مثال آخر، فتح مكة مثلا، وهو أعظم إنجاز عسكري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء اختلفوا هل فتحت مكة عنوة وحرب أو صلح، والسبب في ذلك هو قلة من قتلوا فيها وأن الناس سلموا، فلم يكن هناك مقاصل ولا مجازر ولا حمامات دم. وربما أكثر الذين قتلوا هم 4 أهدر دمهم لسوابق معينة، وحتى بعض هؤلاء تحايلوا وتم الحفاظ عليهم وسلمت لهم دماؤهم. فهذا نموذج من ما يتحدث عنه البعض من الدموية. الطائف، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ويؤذى ويطرد، فيعرض عليه ملك الجبال عمل رباني ليس عمل بشري بالقتل، أن يطبق عليهم الأخشبين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده. مثال آخر، ويمكن أنا أعتقد أني أخذت منك وقت، لكن دعني أقف عند هذه النقطة لأنها النبوة فعلا. يعني عبد الله بن أبي بن سلول الذي أسس حركة النفاق في المدينة، والذي طعن عائشة الصديقة وطعن بيت النبوة ورماهم بالإفك والبهتان، والذي كان يكيد سرا للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعير النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لا تؤذينا بنتن حمارك، ورجع بثلث الجيش في أحد المعارك، وفعل الأفاعيل العظيمة، وكان يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، وكان يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو السيد المطاع في المدينة حتى يأتيه ولد هذا الرجل ويقول يا رسول الله دعني أضرب عنقه، إن كنت ولابد قاتلا فدعني أقتله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل نحسن صحبته ما دام فينا. ولما مرض جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. شوف يا أخي، هذه أخلاق ليست أخلاق بشر عاديين، هذه أخلاق الأنبياء، هذه النبوة. من هو الإمبراطور اللي يمكن أن يفعل ذلك؟ بل يقدم له صلى الله عليه وسلم بعد موته فيصلي عليه، وعمر يغضب، يعني ربما يقول قائل هذا أحدث انشقاق داخل المجتمع الإسلامي نوعا ما، ليس انشقاق لكن كان هناك نوع من الغليان، يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله، فيقول إني خيرت فاخترت، يعني إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب وينزله في قبره ويضع عليه قميصه. هذا المستوى من التسامح والرضا والصبر والتجاوز لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم. حتى الأشياء الماضية لم يحاسب عليها، لم يسأل من هو الذي قتل مثلا سمية أو عمار أو آذى بلال أو فعل أو ما أشبه ذلك بحيث تتم محاكمتهم أو محاسبتهم، بل قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكيف يستطيع أحد يملك قدر من الموضوعية والصدق أن يصف هذه السيرة النبوية بالدموية؟ أما ما يتعلق بالقرآن الكريم، قد يقول بعضهم نصوص القرآن، فأقول نصوص القرآن لمن يفهمها، يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول مثلا فاقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، هل معنى ذلك اقتلوا المشركين حيث لقيتموهم في الشوارع مثلا؟ لا، المقصود في ميادين الحروب والكلام عن عدو يحاربك. ولهذا أصل الجهاد فيه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فأصل الإذن لهم، هم كانوا ممنوعين حتى من الدفاع عن أنفسهم، ثم أذن لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم وإن الله على نصرهم لقدير. كيف يوصف بالعدوان أو الدموية؟ الكتاب الذي يقول فيه ربنا سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فيصف قتال من لم يقاتلنا بأنه اعتداء، والاعتداء لا يمكن أن يكون محرما في حال وجائزا في حال آخر. طيب. ويقول إن الله لا يحب المعتدين، بل يقول في الآية الأخرى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. إذن قضية القرآن قضية محكمة واضحة، وأن يوجد اللبس عند يعني بعض الناس فحقهم أن يسألوا، فإنما شفاء العي
السؤال. شيخنا، هذا ما يتعلق طبعا بإفاضة عامة حول الكلام عن تهمة وفرية الدموية للدين الإسلامي. هذا يتماس مع نقطة أخرى اللي هي نقطة الجهاد، وسنتكلم عنها في حلقة قادمة، لكن دعنا نأخذ بالصلاة لو سمحت لي فضيلة الشيخ. أم حسن البحرين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما يخليك، بغيت أسأل الشيخ.
يسمعك، تفضلي.
يا شيخ، بغيت أسألك في حكم المرأة يعني اللي تستفز زوجها لين يطلقها، هل هالطلاق هذا جائز ولا يعني نظرا بعد ظروف يعني ضغوطات مادية واجتماعية وكذا، هي خرجت عن طورها وهو بعد، فهل هالطلاق هذا جائز ولا شلون؟
شكرا. جزاك الله خير. شكرا أم حسن. أبو محمد من السعودية تفضل. أبو محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل اسمع.
شو أخبارك يا شيخ؟
مرحبا أبو محمد، هلا فيك
يا شيخ. بغيت أنتم تكلمت عن التنصير وحلقة هذه، يمكن تطول الحلقة الثانية عن اللي ينصرون هذولا، بس عندنا حنا قضية أهم منها، وهي الفراليين والعلمانيين اللي قاعدين بيننا، يمكنهم أخطر لأن ما نعرف نقصدهم، خلي تشوف كل ما لهم يزودون، ويعني ودنا تخصص لنا حلقة عشان نكافح على الأشكال. ما قصرت.
طيب، شكرا لك. شكرا لك أخي أبو حمد. أبو أثير من السعودية تفضل. أبو أثير،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ سلمان عودة، كل عام وأنتم بخير.
بارك الله فيك، جعلك الله.
والله أنا نحبك في الله.
حبك الله وبارك.
وهذه الدعوة بنيابة عن منطقة تبوك إن شاء الله لازم توعدنا في القريب العاجل بزيارة خاصة.
أبشر أبشر يا أبو أثير إن شاء الله.
سؤالي يا شيخ في الآونة الأخيرة حقيقة بالنسبة لموضوع الأسهم، أشبه الفترة صارت إلى الفوضى، يعني حقيقة إحنا فعلا تفاجأنا بعض الفتاوي إنهم حتى شبهوا المساهمة بمثل القمار، تمام، ومثل الخيال، وبعض المشايخ يقول إنه ما فيها شيء، فنبغى فتوى ما تكون يعني تكون ظاهرة كل الناس، وخصوصا الناس اللي يكونوا يتبعوا العلماء. فحقيقة هذه كانت مفاجأة كثير من الشباب، خصوصا اللي يكونوا ملزمين في دينهم ويكونوا يشتغلوا في الشركات النقية أو متابعة الحلال والحرام، أو إنهم يحاولوا يعني يشتغلوا دائما في الشيء النقي الشرعي اللي يكون نافع العلماء.
طيب شكرا،
نبغى توجيه. الله يبارك فيك.
شكرا لك
يا شيخ.
شكرا. أبو هيثم من سلطنة عمان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك، عندي أسئلة بغيت أسأل الشيخ.
تفضل يسمعك الشيخ.
السؤال الأول، هل الرياض يفطر أو حينما تقول يعني التفال يفطر من سلطة؟
أعد لو سمحت، أعد ما هو اللي تفعل عنه؟
الرياض التفال يعني التفال لما تفطر يفطر أم لا؟
وضحت لك شيء؟
لا ما سمعت.
ما وضحت مرة أخرى، ما أدري يعني.
ما في إشكال، يعني نسألك سؤال ثاني. طيب. عن رجل جامع زوجته في الحيض يعني، لأنه ما عنده علم عن ذلك، زوجته خبرته عن في بعض عن ذلك، ظلت الزوجة الأول يعني كان محرم، لكن في مفاجأة أخبرت أنه حرام. السؤال الثالث، عن رجل عنده عملية ولا يقدر يجلس ويقول فاضخ، هل يصح أم لا؟
نعم، رجل عنده عملية ولا يقدر إيش؟
ولا يقدر يجلس.
ولا يقدر يجلس.
لا يقدر يجلس إلا الله يعزك على حمام جديد.
اي تتحدث عن ماذا؟ عن صحة الصلاة يعني او كيفية صلاته؟
نعم.
هو رجل لا يستطيع ان يجلس. طيب السؤال،
ايه سوى عملية.
ايه
عنده عملية ولا يقدر يستطيع يجلس.
جميل، لكن السؤال
يقول يعني هل يجوز ان يقول واقف ام لا؟
اي نعم نعم.
عندما يصلي على كفة طبعا يعني.
ممكن. نعم نعم. وضحت.
وشكرا.
شكرا لك. شكرا أبو هيثم مرة أخرى ومن جديد. ومحسن من البحرين.
محسن تقول إن يعني تسأل عن واحدة تستفز زوجها، وما مفروض إن الواحدة تستفز زوجها. إحنا تكلمنا بالأمس عن الإحسان، والعلاقة الزوجية علاقة حميمية وتاريخية وليست رفقة مؤقتة، ولذلك يفترض أن يكون بين الزوجين قدر من الانسجام والتفاهم. وأنصح أن يكون هناك نوع من القراءة أو الاستماع إلى بعض الأشرطة أو حضور حتى بعض الدورات. أذكر كتاب اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، كتاب عن سيكولوجية الرجل والمرأة، ممكن يقرأها الزوجان ليفهم كل واحد منهما نفسية الآخر وظروفه. نبقى في السؤال في كونها تستفز زوجها ونتيجة ضغوط معينة ثم يطلق، هل هو طلاق أم لا؟ هذا يعتمد على مثل الطلاق الغضبان. الغضب يعني ثلاث مستويات. هناك غضب يسير، يعني إنسان زعلان لكن ماسك أعصابه فيطلق باختياره، فهذا يقع طلاقه. وهناك نوع ثاني من الغضب، غضب شديد جدا مستحكم بحيث أن الإنسان يعني فقد توازنه وفقد سيطرته على أعصابه فطلق، هذا لا يقع طلاقه. وهناك حالة ثالثة بين تحتاج إلى معرفة واطلاع من قبل الفقيه أن يعرف خصوص الحالة. ولذلك أقول لك يا أم حسن، حبذا أن تتصلي به أو بأحد المفتين مباشرة حتى يعرف طبيعة الحالة التي كان عليها زوجك.
طيب أبو حمد من السعودية.
أبو حمد يتكلم عن الليبراليين أو ما سماهم بالعلمانيين في المجتمع، وقد يعني يقصد بعض كتاب الصحف والأعمدة وغيرها. وأنا أقول إنه يعني بدون شك إنه يعني يقع في أحيانا استفزازات في بعض المقالات وفي بعض الكتابات من سماهم أبو حمد بالليبراليين، ويقع أحيانا استفزازات من الطرف الثاني من بعض الأخوة بعض الشباب في مواقع الإنترنت. والذي أتمناه وأطمح إليه أن يفلح كل من الطرفين في ضبط الاتزان والقدرة على التعبير بهدوء. أحيانا تجد مقالات مثلا لا تستطيع أن تصفها إلا بأنها نوع من الاستفزاز فعلا، تجد مقالات أخرى لا تستطيع أن تقول عنها إلا أنها نوع من التحريض. طيب نحن لسنا بحاجة إلى هذا، نحن مجتمع واحد ومجتمع قائم بحمد الله على الإسلام. الإسلام قدر مشترك عند الجميع، ولا أحد يستطيع أن يقول أنه أحق به من الآخر، فكلنا ولله الحمد مسلمون والجميع يرجعون إلى مرجعية الكتاب والسنة. يبقى هناك اختلافات أحيانا حول بعض القضايا أو سوء فهم، فأنا لا أستغرب يا أخي أحيانا أن يسيء فهمنا مثلا إنسان بعيد عنا جغرافيا وحضاريا وتاريخيا، لكن أستغرب أنه نحن في بلد واحد أحيانا ومع ذلك يقع سوء الفهم فيما بيننا، ويكون هناك استعداد أحيانا لنوع من الترامي بالتهم والتقاذف بالألقاب. فيعني من السهولة أني قد أطلق على شخص ما أنه علماني دون أن يكون عندي بينة، كما أن ذات الشخص قد يطلق علي أنني أصولي أو متطرف أو إرهابي أو غالي دون أن يكون عنده أيضا بينة أو برهان. السؤال أنه طبعا نحن لا نستطيع أن ننهي حالة الخلاف الطبيعي بين البشر في اجتهاداتهم وآرائهم ونظراتهم فيما ليس فيه نص شرعي، لكن نستطيع أن نربي ونتربى ونتنادى دائما أبدا وننادي إخواننا مثلا في أعمدة الصحف، وكما ننادي إخواننا في المواقع الإلكترونية إلى تهدئة لغة الحوار، وأن نعبر عن اختلافك لكن بطريقة مختلفة. وأنا يعني لا أحب أن أطيل في الموضوع أكثر، وذكرت نماذج مما قرأته يعني في عدد من الصحف وفي عدد من المواقع الإلكترونية يعني، ولكن أعتقد عندنا أولا حلقة عن فقه الخلاف وعندنا الحلقة عن الحوار لعلها تسمح بمزيد من إلقاء الضوء على هذين.
وهذا ما كنت أريد أن أصل إليه، ونقول نرد الرد على الأخ أبو حمد، نقول أنه أبلغ من أن نوجه رسالة أو كما قلت أن نختص بحلقة ضد العلمانيين والليبراليين، دعنا نتكلم في حلقة أو حلقتين مشيئة الله كيف سنختلف أو كيف يمكن أن نختلف مشيئة الله عز وجل، وسيكون فيها رد إن شاء الله على جميع تساؤلاتك. الأخ أبو أثير من السعودية يتكلم عن الأسهم.
الأسهم فيها اختلاف بدون شك يا أبو أثير، والشيخ عبد الله بن منيع ومجموعة معه لهم رؤية، وهناك مجموعة من الدكاترة الفضلاء أيضا لهم رؤية أخرى، وقد حصل اجتماع قبل أيام وصدر يعني أشبه ما يكون ببيان عن هذا الاجتماع. والخلاصة أنه لم يكن المقصود توحيد الفتوى، لأنه لا يلزم توحيد الفتوى ولا يمكن أيضا توحيد الفتوى، ولكن الذي أميل إليه أن التداول، طبعا غالب السؤال هو عن التداول في الأسهم، أن التداول في الأسهم جائز عدا أسهم البنوك أو الشركات التي نشاطها محرم أصلا.
طيب أبو هيثم من سلطنة عمان، والحقيقة لم يبقى لدينا وقت كبير.
عنده أولا
السؤال الأول كان يبدو أنه يتكلم عن
يعني الإنسان جامع.
لا قبل السؤال الذي لم نسمعه جيدا، يبدو أنه يتكلم عن لعاب الريق في رمضان.
بلع الريق واللعاب لا يضر أبو هيثم، ولا ينبغي للإنسان أنه يعني يوسوس أو يتنطع في مثل هذا الأمر، بل أنا أقول حتى السؤال لا داعي له، يعني بلع الريق أمر عادي. والسؤال الثاني في من جامع امرأته وهي حائض وهو لم يعلم، وهي أيضا لم تكن تدري أن هذا حرام، بينا في خلال الحلقة أنه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل جامع امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدرهم، هذا حديث ابن عباس وفيه مقال، لكن لم يرد في الباب غيره، فنقول عليه الاستغفار وألا يعود، وإن تصدق بشيء فحسن.
طيب السؤال الأخير،
عملية لا يستطيع أن يجلس فيبول قائما حتى لو كان ما عنده عملية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول حذيفة في صحيح مسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، أتى يعني عند مكان المزبلة أكرمكم الله فبال وهو واقف صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول أن يبول الإنسان قائما فهذا جائز، ولكن البول قاعدا أستر وأبعد عن تراشق البول إلى جسده وثيابه.
طيب اتصال الأخت طارق من العراق، تفضل يا أم طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يخليك، إن شاء الله تعيش بالأمن والأمان اللي نفقد عزة العراق.
تفضلي تفضلي سؤالك تفضلي.
شيخنا بلد احنا يعني محافظة تبعد عن بغداد 40 كيلو ترى وصل، ومرات يعني عندي إصابة برأس وأرجع أو أبقى هناك، فيصح الصيام أو لا؟ هذا سؤال. سؤال ثاني واحد يعني ممكن
طيب طيب
يعني كنا بينا وبين الجهالة يلبس أي ملابس يعني مثل خفيفة ويعني مكشوفة.
أم طارق، أم طارق لحظة، السؤال الأول، السؤال الأول تبعد 400 كيلو عن بغداد. أم طارق تسمعين، اسمعينا من جهاز الهاتف يا أم طارق.
الزكاة بلد احنا، الزكاة 2.5 على يعني على المال، يعني الذهب إذا انتحك كيلو يصير عليه زكاة أو أكثر.
من استعمالك الشخصي
الذهب. الله يرضى عليكم إن شاء الله.
إياك.
طيب شكرا أم طارق. ربما كغيرها من المستمعين كثر يسمعون عن جهاز التلفزيون فيصير التردد يمنع من ناخذ ونعطي معها. آخر سؤال من الأخ أبو ناصر من السعودية، تفضل أبو ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أخي؟ كيف حالك شيخ حلمان؟
مرحبا أبو ناصر.
شيخ الله يجزاك الخير، أنا كان لي تعليق على قضية العلمانية والعلمانيين وكذا. حقيقة شيخ نحن بعض الأحيان يعني أو كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى تجد أنه يقع في هذا في 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 تحت مسمى العلمانية وهو لا يشعر، فتجد أنه يمارس مثلا بعض الأحيان الصلاة وبعد ما يخرج من الصلاة يذهب يلعب ورق البلوت أو يسمع الأغاني أو يعني يذهب إلى الأسواق لكي يغازل، أو يعني تجد أن الإنسان طوال السنة مثلا أو في رمضان مثلا الآن تجد أنه يقرأ القرآن ويذهب إلى المسجد، وبينما هو يقع في تحت يعني تحت هذا المسمى، وتجد أنه قد فصل هذا الأمر أو الدين عن حياتي وعن سلوكي كسلوك. فهذه يا شيخ قضية مهمة أردت أن أعلق عليها.
شكرا.
قضية ثانية شيخ إذا سمحت لي بس بكل التوصير يا شيخ، قضية التوصير وما يلحق هذا الموضوع، حقيقة أن التنصير نجد أن حتى من هم من بني جدتنا الشيخ يمارسون يعني الدعوة إلى التنصير بما يفعلونه من تقديم بعض البرامج التي يعني هي تقليد يعني أعمى لهذه مثل ستار أكاديمي ومثل غيره ومثل غيره من البرامج الأخرى.
طيب السادي شكرا الله شكرا أبو ناصر شكرا.
أم طارق
من العراق.
السؤال الأول ما فهمت أنا.
400 كيلو بعيدة عن 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 بلدها وتتردد وتتفصل عن الصوم، لكن حاولت أن أستفهم منها تردد هذا هو يومي ولا هل هو، بس ما استطعنا.
طيب إذا نؤجل السؤال الأول ننتقل للسؤال الثاني يتعلق بالذهب للاستعمال. سبقا بينا أن المسألة خلافية بين الفقهاء والجمهور على أن ما كان للاستعمال فلا زكاة فيه، الذهب وغيره. كالسيارة والبيت الذي تسكن والأثاث الذي في المنزل والملابس ونحوها. ولهذا أرجح أن الذهب المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة، لكن إن زكته من باب الصدقة والاحتياط هذا شيء طيب.
أبو ناصر
يتكلم عن قضية العلمانية، هو أن بعض الناس قد يقع في العلمنة يعني وهو لا يشعر لأنه يصلي ثم يقع في المعصية. وأنا أقول لأخي يعني لسنا مضطرين إلى التركيز على كلمة علمانية، لأن كلمة علمانية في الغالب تعني مفهوم عقدي يعني يرتبط بفصل الدين عن الحياة وليس فقط عن السياسة. وما لم يكن الإنسان فعلا يعني يتقمص هذا المذهب فلا داعي لأن نطلق أو نتسرع في إطلاق الألفاظ من فلان علماني دون أن يكون عندنا بينة أو بصيرة أو برهان. وأعتقد أنه يعني النموذج لذلك النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان الصحابة يتكلموا وهو يصلي عليه السلام وذكروا مالك بن الدخشم وقالوا أنه منافق، فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم ووبخهم وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا بلى، ولكن كم من إنسان يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال إني لم أمر أن أنقذ عن بطون الناس ولا أنشق عن قلوبهم، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فأقول للإخوة بكل صراحة علينا أن نتأنى يا أخواني، ممكن أقول يا فلان أخطأت في الكلمة الفلانية والرأي الفلاني، ممكن أرد على المقال بمقال، أرد على الرأي برأي، لكن فكرة يعني التراشق بالألفاظ والترامي عند الأطراف كلها ليست مؤشر على أننا مجتمع ناضج. ينبغي أن يكون عندنا هدوء، وكون الإنسان قد يخطي، نعم قد يخطي الإنسان ليس معصوم وممكن يكون يصلي ويخطي، فنقول صلاته طيبة وتنهى إن شاء الله عن الفحشاء والمنكر، ولعله أن يرعوي أو يتوب عن خطأ، لكن لا نطلق عليه أنه علماني. أما التنصير فكلامك أيضا في الصميم وصحيح، أنه هناك برامج كثيرة في القنوات الفضائية خصوصا برامج الصغار أيضا والمسلسلات المدبلجة كما تسمى، أحيانا مسألة وجود الصلبان فيها وشرب الخمور وعمل الطقوس، برامج الأطفال يعمل طقس الصلاة مثلا ويتلقاها الصغار دون أن يكون لديهم وعي، هذه قضية مهمة جدا، ويليت أن يكون هناك جهود للتعليق على مثل هذه الأشياء وملاحقتها.
طيب شيخنا انتهت صلاتنا، لكن الحقيقة أنا أعلم أنه لدي الآن أربعة محاور رئيسية
في بس نفس لو سمحت الموضوع اللي تحدثنا عنه، احنا تكلمنا عن قضية القتل والدموية ووصفهم للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن بأنه دموي، دافعت أو بينت الموقف الإسلامي، بقي أن أقول أنه فيما يتعلق بالطرف الآخر دعنا الآن ننظر إلى كتبهم التي يسمونها مقدسة. مثلا في إنجيل متى الكلمة المشهورة يقول من ضربك على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر، ومن أخذ منك القميص فأعطه الرداء أيضا. هذا نص كثير ما يردد ويكون مظهره أن المسيحية دين التعامل والتسامح والرفق. طيب في نفس الإنجيل اللي هو إنجيل متى يقول ما جئت لأصنع، يعني يزعمون أن الرب يقول ما جئت لأصنع سلاما بل سيفا، بل سيفا، فيؤكد على أنه جاء ليصنع سيفا يعني ليقتل. وكذلك في اللفظ الآخر يقول جئت لي ألقي نارا على الأرض. فنحن نقول قارن هذا مثلا وهو نص مقدس عندهم، قارن هذا بالقرآن الكريم حينما يقول ربنا سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بإيش؟ بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يتكلم عن قضية البينات والحجة والعقل والمنطق والإقناع، ثم يذكر الميزان الذي هو العدل، أي أن الرسل بعثوا وأختمهم صلى الله عليه وسلم كذلك بالعدل بين الناس القريب والبعيد والمحب والمبغض، ثم يقول بعد ذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ولم يقصر نفع الحديد على القتال الذي هو البأس الشديد بل على منافع الناس. فانظر هذه النظرة الإيجابية للحياة وللدين أيضا وللوحي، وقارنها بالقضية التي سبق. زد على ذلك أنه من الناحية الواقعية المسيحية عبر التاريخ يعني مواجهة بين الإسلام والمسيحية، الحروب الصليبية على سبيل المثال التي دامت مئات السنين واستهدفت مقدسات المسلمين وذهب ضحاياها بمئات الآلاف، وكانت المساجد الأماكن المقدسة كالقدس أحيانا تكون بركة من الدماء، وحتى الاعتذار لحد الآن لم يقدموا للمسلمين اعتذارا، ولا يصنع هذا الاعتذار، لكن لم يحصل هذا أيضا. أما الحروب الأخرى التي لا تمس طبعا أيضا الاستعمار كأحد الأوجه العدوان، وأقول إن التنصير والاستعمار وجهان لعملة واحدة، ولهذا عمر فاروق له كتاب اسمه التبشير والاستعمار في البلاد العربية. فكان التنصير أو ما يسمى بالتبشير في غالب الأحيان كان هو الذراع الاستخباراتية للغزو الاستعماري، يقدم المعلومات والخبرات اللازمة لهم في كثير من الأحيان. هذا الاستعمار معروف أنه حول بعض بلاد المسلمين إلى مناطق محروقة، وقتل مثلا في الجزائر أكثر من مليون، وفي ليبيا وفي الشام وفي فلسطين وفي مصر وفي غيرها، وهنا تاريخ طويل وعريض جدا. أما الحروب والقتال فيما بينهم أو مع بلاد العالم الأخرى في إندونيسيا إلى أمريكا الجنوبية إلى روسيا إلى غيرها، فهذا باب آخر يطول استقصاؤه. ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح، ولا عجب هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. فأنا حقيقة حرصت على أن يكون عملنا نوع من المقارنة حتى لا نضطر إلى أننا نعيد الكلام مرة أخرى، نقارن مثلا بين كلامهم عن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، نعطي نموذج لما هو عليه واقعهم سواء بكتبهم المقدسة أو بممارساتهم العملية والسياسية.
جميل، ثابك الله شيخ. الحقيقة هذه المقارنة أخذت منا إلى آخر البرنامج وانتهى البرنامج الآن، لكن كان بودي الحقيقة أنه سؤال مهم جدا لن أسألك إياه الآن، يعني وسأدعوه إن شاء الله لحلقة الغد، سؤال يتحدث عن فعلا كل هذا الكلام اللي تذكرته أصلا عن الكيفية وعن السؤال الأهم لماذا، وعن كتاب كثير جدا تكلموا الحقيقة عن نقطة للغاية مهمة عن قضية صراع الحضارات الآن، وأن الحضارة الآن أعتقد أني قلت السؤال بالكامل، لكن أدع تفصيلاته إن شاء الله إلى حلقة الغد. أيها الأخوة المشاهدين، أيها الأخوة المستمعون، أيضا بقي لنا الحقيقة ثلاث محاور مهمة جدا. كنا قد ذكرنا أن التهمة التنصيرية تواجه الدين الإسلامي الآن، وبالذات ما يتكلمون وينطقون في اللغة العربية ووجهوا للشرق الأوسط، يواجهونه بثلاث أو بأربع تهم. ذكرنا أنها القتل الدموية، وذكرنا أنه يقولون أن دين الإسلام دين يهتم كثيرا بأدق وأشمل تفاصيل الجنس حتى يكاد يوصم به، وذكرنا أيضا أنهم يتكلمون أن الدين الإسلامي يزرع الكراهية، وأيضا سنتطرق إلى الغد أنهم يتكلمون أن هنالك تشكيك في القرآن وتدوين القرآن. هذه المحاور سننتقل فيها إن شاء الله إلى الغد في تتمة الحلقة اليوم. شكرا لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، ونشكركم أيضا، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.